بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع في شرحنا في شرح منظومة اللآلئ البهية، وقفنا عند قوله: وبعد فالأشباه والنظائر قد عنيت بجمعها الأكابر. نعم، نسمع شرح هذا البيت.
قال شيخنا غفر الله له: وبعد فالأشباه والنظائر قد عنيت بجمعها الأكابر. الأشباه والنظائر من حيث اللغة لا فرق بينهما، فشبه الشيء مثله ونظيره مثله أيضا. أما في الاصطلاح فالأشباه والنظائر من الأسماء التي أطلقها العلماء على علم القواعد الفقهية، وعنونوا بها جملة من المؤلفات سيأتي ذكرها. والمقصود بالأشباه والنظائر الفروع الفقهية المتشابهة التي تأخذ حكما واحدا، والفروع الفقهية المتشابهة ظاهرا أو صورة والمختلفة في الحكم. قال غفر الله له: لكونها ضوابطا للعلم بضبطها يكون حسن الفهم. الضوابط جمع ضابط، وهو في اللغة مأخوذ من الضبط، وهو لزوم الشيء وحبسه. وقد صرفت ضوابط لضرورة الشعر مع كونها ممنوعة من الصرف لأنها على صيغة منتهى الجموع. قال الحريري في الملحة: وجائز في صنعة الشعر الصالف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. والضوابط في الاصطلاح هي القواعد الخاصة المتعلقة بباب واحد في الفقه، بخلاف القواعد فإنها شاملة لجميع الأبواب. وقد نبه على هذا الفرق غير واحد من المؤلفين في علم القواعد الفقهية، منهم العلامة ابن نجيم الحنفي، حيث يقول: الفرق بين الضابط والقاعدة أن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى، والضابط يجمعها من باب واحد، هذا هو الأصل، انتهى. وذهب آخرون إلى عدم التفريق بين القواعد والضوابط، فيطلقون على القاعدة الفقهية الكلية الضوابط الفقهية، وهذا هو المعنى المراد في كلام الناظم. فقد وصف الأشباه والنظائر بأنها ضوابط للعلم.
نعم، إذن الضابط هو الذي يكون في باب واحد، القاعدة في جميع أبواب الفقه. مثال ذلك لو قلنا مثلا: كل سهو يكون بالنقص، يعني في الصلاة، السهو إذا كان بالنقص في الصلاة يكون السجود قبل التسليم، فإن كان بالزيادة بعد التسليم. هذه قاعدة ولا ضابط؟ ضابط، لأنها خاصة في كتاب الصلاة بل في باب السهو. جيد. لكن مثلا إذا قلنا مثلا: الضرورات تبيح المحظورات، هذه قاعدة لأنها تدخل في أبواب كثيرة. إذن هذا هو الفرق. يعني هذا كما ذكر العلامة ابن نجيم، بعضهم لا يقرر، لكن هذا المعتمد عند علماء قواعد الفقهية. نعم.
أما ما أشار إليه الناظم من فائدة تعلمها فسوف يأتي إن شاء الله فوائد القواعد الفقهية، غير أن الناظم أشار هنا إلى فائدة مترتبة على هذا العلم، وهي حسن الفهم، يعني لأسرار الشرعية ومداركها.
الشريعة، هذا خبر.
يعني لأسرار الشريعة ومداركها. قال الجلال السيوطي رحمه الله: اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظيم، به يطلع على حقائق الفقه ومداركه ومآخذه وأسراره، ويمتهر في فهمه واستحضاره، ويقتدر على الإلحاق والتخريج، ومعرفة المسائل التي ليست بمسطورة، والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على ممر الزمان. ولهذا قال بعض أصحابنا: الفقه معرفة النظائر. انتهى.
نعم صحيح. وكلما مهر الإنسان في هذا بالقواعد والدقائق هذه تمكن في الفقه. وتأملوا مثلا في براعة بعض العلماء في هذا في الفقه لبراعته في هذا الباب، والأمثلة كثيرة، يعني من آخر من أدركناه من العلماء بارعا في الفقه لبراعته في هذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله مثلا. هنا قول السيوطي: ويقتدر على الإلحاق والتخريج. يعني إذا تمكنت في هذا العلم تستطيع أن تتمكن من الإلحاق والتخريج. الإلحاق معنى أن تلحق المسألة بنظيرها، أن تلحق المسألة بنظيرها. يعني عندك مسألة الآن منصوص عليها، أو مسألة مبحوثة أو تكلم فيها العلماء ومذكورة في كتب الفقهاء مثلا، وجاءتك مسألة ليس فيها نص وليس فيها كلام لأهل العلم، فبرسوخ القدم في هذا العلم تستطيع أن تلحق هذه المسألة بهذه المسألة. وكذلك التخريج. يعني عندك مسألة منصوص عليها في الكتب مذكورة، تستطيع أن تخرج على هذه المسألة مسائل أخرى ليست مذكورة. مثلا الإمام أحمد قال كلمة أو أجاب بجواب، أو الشافعي أو مالك أو أبو حنيفة أو غيره من العلماء أفتى بفتية أو أجاب بجواب أو قرر مسألة، تستطيع أنت أن تخرج منها مسائل أخرى على هذا الأصل الذي ذكره الإمام أحمد مثلا. وهذا هو التخريج، أن تخرج من هذا الكلام مسائل جديدة على هذا الأصل. فما يكون في فرق بين المسائل التي أنت أخرجتها الآن وهذه المسألة التي نص عليها الإمام، أو أن تلحق بها مسائل جديدة وهكذا. إذن قال: ويقتدر على الإلحاق والتخريج ومعرفة المسائل التي ليست بمسطورة. يعني في الكتب، يا سبحان الله، لماذا عندك القواعد، عندك القواعد والضوابط، فمهما جاءتك من المسائل تردها إلى هذه القواعد وإلى هذه الضوابط. يقول هنا السيوطي: والحوادث والوقائع لا تنقضي على ممر الزمان. صحيح. ولذلك العلماء اعتنوا بهذا العلم عناية عظمى. نعم. الآن نبدأ في التواليف في هذا العلم. نعم.
قال شيخنا غفر الله له: فابتدأ التاليف في الأحناف وبعد ذاك العز والقرافي. أول من عرف عنهم التاليف في قواعد الفقه هم الحنفية. فرسالة أبي الحسن الكرخي الحنفي المتوفى سنة 400 و300 أقدم ما عرف في هذا العلم، وهي رسالة مختصرة تقع في 39 ضابطة، وهي من الضوابط الخاصة بالمذهب الحنفي. وبعد رسالة أبي الحسن الكرخي يأتي كتاب تأسيس النظر لأبي الليث السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 73 و300، وبعده كتاب تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي الحنفي المتوفى سنة 30 و400، وهما كتابان متقاربان في الاسم والمضمون. ثم ظهرت مؤلفات أخرى للحنفية وغيرهم لا تعرف إلا أسماؤها،
يعني مفقودة ليست موجودة، فقط نعرف أسماءها. لماذا؟ لأن العلماء ذكروا هذه الكتب ولكنها مفقودة. نعم.
ثم في القرن السابع كتب عز الدين ابن عبد السلام الشافعي المتوفى سنة 60 و600 كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وقد انفرد بطريقة لا تشبه طريقة المؤلفين في القواعد الفقهية. وكتب شهاب الدين القرافي المالكي المتوفى سنة 84 و600 كتابه أنوار البروق في أنواع الفروق، المعروف بكتاب الفروق، وله كتب أخرى في القواعد الفقهية.
نعم، إذن هذه هي المرحلة، نستطيع أن نسميها المرحلة الأولى من الأحناف الأولين الذين كانوا في القرن الرابع إلى العز بن عبد السلام الذي عاش في القرن السابع، والقرافي أيضا الذي عاش في الفترة نفسها، لكن العز بن عبد السلام معروف بسلطان العلماء الشافعي، والقرافي مالكي. نعم.
قال غفر الله له: وابن الوكيل والعلاء حررا، ثم السيوطي بعدهم مقررا. في بداية القرن الثامن ظهرت مؤلفات في القواعد الفقهية تحمل عنوان الأشباه والنظائر، وكان أول من ابتكر هذا العنوان في الفقه الإسلامي هو صدر الدين ابن الوكيل الشافعي المتوفى سنة 1600. قال عنه ابن تغري بردي: وصنف الأشباه والنظائر قبل أن يسبقه إليها أحد،
أي إلى هذا العنوان، وإلا القواعد الفقهية ألفت وقررت، لكن المقصود هنا بكلام ابن تغري بردي يعني لم يسبق أحد إلى هذا العنوان المبتكر الظريف، عنوان ظريف الأشباه والنظائر. إذن ابن الوكيل هو أول من ابتكر هذا العنوان، ثم هذا العنوان انتقل حتى إلى علوم أخرى، إلى علوم النحو مثلا، السيوطي له كتاب في النحو بهذا العنوان الأشباه والنظائر. نعم.
ثم كتب صلاح الدين العلائي الشافعي المتوفى سنة 1600 كتابه المجموع المذهب في قواعد المذهب، وفي الفترة نفسها كتب تاج الدين السبكي الشافعي المتوفى سنة 71 و700 كتابه الأشباه والنظائر، وهو أمثل ما كتب في هذه الفترة. ثم ظهرت مؤلفات عديدة بالعنوان المتقدم وغيره، إلى أن جاء الحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 1100 فألف كتابه الأشباه والنظائر مستفيدا من كل الكتب المتقدمة، فكان كتابا حافلا فريدا تأثر به كل من جاء بعده، ومن جملة من استفاد منه وتأثر به العلامة ابن نجيم الحنفي المتوفى سنة 70 و900، فقد أفاد منه كثيرا في كتابه الأشباه والنظائر، يعلم ذلك من قارن بين الكتابين.
لكن هذا هو العمدة عند الشافعية، وهذا هو العمدة عند الأحناف. العمدة عند الشافعية كتاب السيوطي، العمدة عند الأحناف كتاب ابن نجيم الحنفي، ولأن هاتين المدرستين الفقهيتين هي التي سيطرت على الفقه الإسلامي في العصور المتأخرة في مصر وفي الشام وفي الحجاز، إما أحناف أو شافعية. طبعا بلاد المغرب الإسلامي هناك الذي اكتسح تلك البلاد المذهب المالكي بلا منازع، يعني من ليبيا إلى أن تصل إلى المغرب الأقصى والأندلس حديثا المذهب المالكي. أما في بلاد المشرق المذهب الحنفي والمذهب الشافعي، والمذهب الحنبلي كذلك في قلب جزيرة العرب وفي العراق أيضا له وجود قديما، وله أيضا بقية في الشام وفي مصر، ولكن ليست قوية كقوة مذهب الشافعي وقوة المذهب الحنفي. أما في المشرق الإسلامي في بلاد العجم فمن بعد المذهب الحنفي فهو معروف، وفي شافعية قليل. المذهب الحنفي في الحقيقة ما كان لينافس المذهب الشافعي في بلاد العرب في الشام وفي مصر وفي الحجاز لولا الدولة العثمانية التركية التي كانت تتبني المذهب الحنفي، هي التي جعلته قوة، ولذلك كانوا في الشام قديما، يعني الشيء الذي يذكر، كانوا في الشام يصلون جماعة الأحناف جماعة الشافعية، وكان الذي يصلي أولا الأحناف ثم يصلي بعدهم الشافعية. الشيخ الألباني رحمه الله لما كان شابا صغيرا وكان يعني متمسكا بالسنة من حداثة سنه، وأبوه تعرفون أبوه الباني أرناطي حنفي، وأبوه كان إماما في الصلاة، فكان أحيانا يتغيب الأب الشيخ الكبير ويميل ابنه ناصر وهو شيخ الألباني في إمامة الصلاة، فكان الألباني يصلي جماعة أولى، يعني حتى نبين كيف حصل الخلاف بينه وبين أبيه. لما سقطت الدولة العثمانية وتولى الشاميون أمرهم، السوريون تولوا أمرهم في الشام، وكانت القوة للشافعية، يعني مثل الشافعي أقوى، وطبعا كان في بغض من جهة العرب للأتراك، فهم قالوا كيف يعني خلاص نغير الأوضاع، الشافعية أولا. فلما سار الشافعية يصلون أولا، هنا صارت فيه مشكلة عند الشيخ الألباني، لأنه هو الآن صار إمام سوف يصلي مع من؟ مع الأحناف تبع أبيه، فالآن الشافعية يصلون أولا، فكان الألباني رحمه الله يصلي مع الشافعية الجماعة الأولى، ما يصلي الجماعة الثانية. هنا أوقعه في إشكال مع أبيه، أبوه كان ينكر عليه، أنت حنفي كنت تصلي مع الشافعية، والألباني يقول له السنة هذه الجماعة الأولى، هذه الجماعة الأم، هذه السنة، الجماعة الثانية بدعة. ثم احتد الخلاف بينهما، وقال له أبوه إما الموافقة وإما المفارقة، والله المستعان على هذه القصة. فهناك تنافس بين المذهبين شديد. ومن عجائب الأمور أني قرأت بالأمس في كتاب المنخول في تعليقات الأصول للغزالي، وهذا الكتاب حققه حسن هيتو، هذا سوري شافعي، سوري شافعي العهد البائد المتعصب الشافعية، وفي هذا الكتاب كلام شديد على أبي حنيفة من القاضي ابن الباقلاني. يقول القاضي في هذا الكتاب، يقول وقد نقل عنه غزالي، يقول أنا على يقين بأن أبا حنيفة أخطأ في 9 أعشار مذهبه، يقول أنا أقطع أنه أخطأ في هذا، يقول العشر الباقي بينه وبين خصومه وقد يترجحون عليه. طيب الآن لما يأتي عالم شافعي أو مالك، يختلف هذا الرجل يعني أنا شافعي أو مالك ما أنه شافعي، ويقول عن مذهب أبي، ويقول عن أبي حنيفة إنه أخطأ في 9 أعشار مذهبه، يعني كم بقي له؟ العشر، حتى هذا العشر ما صفى له، انتقده فيه. ويأتي حسن هيتو الشافعي المعاصر ويحبر هذا الكلام، يعني حتى شوف أنا لاحظت الكتاب أنه هذا الكلام الذي فيه طعن على أبي حنيفة محبر، يعني في زيادة في الحبر. وكنت متوقعا، لأني رأيت هذا الكلام في الفهارس، فرجعت إلى الموضع توقعت أن المحقق سوف يرد أو ينصف أبا حنيفة من هذا الكلام الشديد، فلم ينبس ببنت شفاه، ومر هذا الكلام مرور الكرام. فقد يقول قائل يا أخي الرجل محقق ما له علاقة، حقق الكتاب. نقول لا، ينبغي عليه أن يعلق، لأن هذا من التعصب المذهبي. ثم لماذا يحبر هذا الكلام ويميزه عن غيره؟ الآن إيش موقف الأحناف من هذا التحذير؟ لما في حنفي يطلع على هذا الكلام في طعن على إمامه، والله المستعان، أليس هذا من التعصب؟ إذن هذا يدلك على التنافس الشديد بين المدرستين، والله المستعان. على كل حال، الدولة العثمانية في الأخير قررت كتابا كبيرا في الفقه للمحاكم العثمانية في ذلك الوقت، اسمه مجلة الأحكام العدلية معروفة، وبدأت هذا الكتاب بتقرير قواعد فقهية. سيأتي معنا هذا الكتاب، يعني رجعت له أنا في الشرح. اعتمدوا في أثناء هذه القواعد، اعتمدوا صياغة ابن نجم ولم يعتمدوا صياغة السيوطي مع أنه هو الأول. طب لماذا؟ لأن المذهب مذهب الدولة، اعتمدوا صياغة ابن نجم كما سيأتي إن شاء الله، والله المستعان. والعجب أن ابن نجم يقتفي أثر السيوطي حذو القدة بالقدة، ينقل صياغته، ينقل فروعه، مسائله، ولكن أحيانا يخالفه طبعا من أجل أن يوافق المذهب الحنفي، سبحان الله العظيم، شيء عجيب يعني. والأحناف يتركون الأصل ويذهبون إلى الفرع.
طيب ننتهي من هذه المرحلة طبعا إلى كتاب السيوطي، إلى كتاب ابن نجيم، إلى القرن تقريبا، إلى القرن العاشر. بعد ذلك يعني ما في شيء، ولكني سوف أضطر إلى الرجوع إلى علماء آخرين، منهم ابن رجب، ومنهم ابن المقري والونشريسي إلى آخره كما سيأتي. نعم تابع.
قال غفر الله له: وأسهم السبكي في التأسيس، وابن المقري ثم الونشريسي. تقدم الكلام عن السبكي، وقد قدمت الكلام عليه لأنه متقدم على السيوطي بين وفاتيهما 140 سنة. وقول الناظم في التأسيس يعني في تأسيس هذا العلم، وليس المراد أن له كتابا بهذا العنوان، فقد سبق أن كتابه يحمل عنوان الأشباه والنظائر. وابن المقر والونشريسي كلاهما من علماء المالكية، فالأول هو العلامة أبو عبد الله محمد بن محمد ابن أحمد المقري، نسبة إلى مقرة بتشديد القاف المفتوحة وضبطت بتخفيفها وهي لغة أخرى فيها، وهي قرية في المغرب العربي. وللمقري المتوفى سنة 58 و700 كتاب القواعد.
يعني هو تقريبا المقري من طبقة الإمام ابن القيم، لأن الإمام ابن القيم توفى سنة 51 و700، هو من طبقته، من طبقة ابن القيم. نعم.
والآخر هو العلامة أحمد بن يحيى التلمساني، ثم الفاسي أبو العباس الونشريسي، المتوفى سنة 1400، له كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك.
يعني من طبقة من هذا الونشريسي؟ من طبقة السيوطي. نعم، السيوطي متوفى سنة 1100 من طبقته. نعم.
قال غفر الله له: وابن نجيم جاء في الختام وفاقهم في كثرة الخدام. العلامة زين الدين ابن إبراهيم ابن محمد المصري الشهير بابن نجيم الحنفي، المتوفى سنة 70 و900، صاحب كتاب الأشباه والنظائر على مذهب الحنفية، وهو قرير كتاب السيوطي في اسمه وصيته وخصائصه. وقد حظي هذا الكتاب بخدمة فائقة من علماء المذهب الحنفي وغيره، وهو في هذا يفوق كل الكتب السابقة، فقد زادت المؤلفات حول هذا الكتاب على 40 مؤلفة. ولأجل ذا قلت في النظم: وفاقهم بكثرة الخدام.
البيت وفاقهم في كثرة الخدام، الظاهر أنها فيه، هي المعتمدة كما في الأصل.
أعني الخادمين لهذا الكتاب شرحا وتعليقا وتكميلا وتعقيبا ونظما وترتيبا. قال غفر الله له: وابن رجب له كتاب ممتع مميز محقق موسع. العلامة أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي، المتوفى سنة 95 و700، ورجب لقب جده واسمه عبد الرحمن، له كتاب تقرير القواعد وتحرير الفوائد، واشتهر باسم قواعد ابن رجب، وهو كتاب فذ ليس له نظير في الفقه الإسلامي فضلا عن الفقه الحنبلي. حمل من الثروة الفقهية ما يجل عن الوصف، وقد أثنى عليه العلماء ثناء عاطرة، وسيأتي شيء من ذلك إن شاء الله.
واستكثروا عليه. نعم تابع.
قال غفر الله له: واستكثروا عليه ذا التحقيق، وكان والله به خليقا. قال العلامة يوسف بن عبد الهادي الحنبلي، المتوفى سنة 99 و900، عن كتاب القواعد لابن رجب، هو كتاب نافع من عجائب الدهر، حتى أنه استكثر عليه، حتى زعم بعضهم أنه وجد قواعد مبددة لشيخ الإسلام ابن تيمية فجمعها، وليس الأمر كذلك، بل كان رحمه الله فوق ذلك. انتهى. نقل هذه الكلمة حاجي خليفة المتوفى سنة 67 في كتابه كشف الظنون، ولم يبين لمن هي. ومع كونه قال في آخرها كذا قيل، إلا أن جملة من المؤلفين المعاصرين نسبوها لحاجي خليفة نفسه.
واشتهرت هذه عن الذي قال حاجي خليفة، سبحان الله. نعم.
قال غفر الله له: فإنه في كل فن بارع، وكان في المذهب لا يضارع. العلامة ابن رجب الحنبلي من العلماء الجامعين، ومؤلفاته تدل على إمامته في فنون عديدة منها الحديث. قال ابن حجي: أتقن الفن، أي فن الحديث، وصار أعرف أهل عصره بالعلل وتتبع الطرق، وتخرج به غالب أصحابنا الحنابلة بدمشق. انتهى. ومنها الفقه، وكتابه القواعد شاهد على ذلك. قال ابن العماد الحنبلي: والقواعد الفقهية تدل على معرفة تامة بالمذهب. انتهى. وهذه الكلمة في الأصل لابن مفلح المتوفى سنة 84
ابن مفلح المتأخر، ما هو ابن مفلح تلميذ شيخ الإسلام؟ في عندنا كذا واحد بهذا، في ابن مفلح صاحب الفروع تلميذ شيخ الإسلام، لا هذا ابن مفلح متأخر. نعم.
نقلها ابن العماد بدون عزو. ومنها أيضا الوعظ والتذكير والرقاق، وقد بسط الله له في هذا الباب ونفعه بمصاحبة العلامة ابن القيم وغيره من العلماء العاملين العباد، فكانت له مجالس للوعظ والتذكير. يقول ابن العماد في وصفها: وكانت مجالس تذكيره للقلوب صارعة وللناس عامة مباركة نافعة. انتهى. فمثله رحمه الله في علمه وفضله وطول باعه وكثرة اطلاعه لا يستكثر عليه تصنيفه لكتاب القواعد، فإنه كان فوق ذلك كما قاله ابن عبد الهادي وقد تقدم. وقول الناظم: وفي المذهب، يعني المذهب الحنبلي. قال غفر الله له: فرحمة من ربنا عليه، فكم أفاد طالبا لديه. وأسأل الله عظيم الشان أن يشمل الجميع بالرضوان. بذل الحافظ ابن رجب رحمه الله جهدا في تأليف كتابه القواعد، وقد أجاد فيه كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: ويعجب المرء ولا ينقضي عجبه إذا علم أن ابن رجب ألف هذا الكتاب في أيام كما ذكر ذلك في مقدمته. وقد دعا له الناظم بالرحمة، ثم دعا لجميع من تقدم ذكرهم. وقول الناظم: عظيم الشأن، أي عظيم القدر.
نقف عند هذا الحديث، يعني هذا الكتاب العظيم الزاخر ألفه الحافظ ابن رجب في أيام، وأنت تحتاج إلى أيام حتى تفهم بعض قواعده. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.